حصريا على موقع نداء الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل قراءتنا في كتاب الموقظة للإمام الذهبي عليه رحمة الله في علوم الحديث. تفضل.
قال الحافظ الذهبي رحمه الله: فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة قد أدمن في غربتها، فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره، ولا بأس بأن يجيز مروياته حال تغيره، فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت، وهو فقد وعي ما أجاز، فإن اختلط وخرف امتنع من أخذ الإجازة منه. ومن الأدب ألا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه، وألا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه، وألا يغش المبتدئين بل يدلهم على المهم، فالدين النصيحة، فإن دلهم على معمر عامي وعلم قصورهم في إقامة مرويات العامي نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته أو حضر مع العامي وروى بنزول جمعا بين الفوائد. وروي أن مالك رحمه الله كان يغتسل للتحديث ويتبخر ويتطيب ويلبس ثيابه الحسنة ويلزم الوقار والسكينة ويزبر من يرفع صوته ويرتل الحديث.
طيب، حسبك. يتكلم في بداية المؤلف عن الراوي إذا تغير، وكان القارئ أيضا قد قرأ بالأمس جزءا من هذا الموضوع. من المعروف أن الشخص قد يتغير حفظه وضبطه بامتداد السن أو لحادث يقع له، فكبر السن من المعروف أنه من الأسباب الطبيعية لاختلال الحفظ. قد يختل الحفظ إلى درجة أن يصبح الشخص ضعيف الحفظ، وقد يختل اختلالا يسيرا لا يصل به إلى ضعف الحفظ، وقد يصل إلى درجة الخرف وذهاب العقل مع امتداد السن وزيادة العمر، والناس يختلفون في ذلك. لابد أن يحصل له ولو قدر يسير جدا من الاختلال. فترة الشباب والنشاط لن تكون مثل فترة الهرم وكبر السن. فعلى حسب حال هذا الشخص ينبغي أن يتعامل معه. ونبه المؤلف في اللقاء الماضي أو في قراءتنا لكلامه بالأمس أنه ينبغي على المحدث حال صحته أن ينبه أهله وأقرانه وكبار طلابه أنهم متى رأوا عليه اختلالا في الحفظ والضبط أنهم يمنعوه من التحديث حتى لا يفسد حديثه، وعلى ذلك أو يعني صار حدث ذلك لعدد من المحدثين، مثل أحد المحدثين اسمه جرير بن حازم وأيضا عبد الوهاب الثقفي، فإنهما لما كبرا واختل حفظهما حجبهما أهلهما، يعني أهل جرير بن حازم حجبوه منعوه من التحديث. صار يأتي المحدثون إلى داره يريدون منه أن يحدث، فأهله يقولون لا، لأن أبانا قد اختل حفظه، ويخشون أنه يختلط حديثه القديم بحديثه الجديد الذي يعني صار يحدث به بعد الاختلاط، فيؤدي به ذلك إلى رد روايته كلها. هذه حالة من الحالات. وقد يختل حفظه لكنه معتمد على كتابه، لأن المحدثين، وهذا قد يأتي إشارة إليه فيما نستقبل، قسموا الضبط إلى نوعين من أنواع الضبط: ضبط الصدر وضبط الكتاب. يقصدون بضبط الصدر أي الحفظ في النفس، وضبط الكتاب أي أن يكون ما يحدث به مكتوبا ويعتمد على التحديث من المكتوب. فقد يختل ضبط الرجل وحفظه في صدره لكن كتبه متقنة، فيمكنه حتى بعد اختلال ضبطه وحفظه أن يحدث من كتابه ولا يقع في الخلل والخطأ. فعليه في هذه الحالة أن لا يحدث إلا من كتابه، وأن لا يتجرأ ويحدث من حفظه ما دام أنه قد اختل. بالنسبة لحال الخرف، وذهاب العقل فإنه لا ينفع فيها لا التحديث من الكتاب ولا التحديث من الصدر من باب أولى، بل لا يقبل منه حتى الإجازة، يعني أن يقول أجزت لا يقبل، لأنه في غير وعيه، في غير وعيه يكون الإنسان، وبالتالي حتى الإجازة لا تصح ممن وصل درجة الخرف. ثم أشار هنا إلى أنه إذا كان هناك من هو أولى منه فإنه ينبغي عليه ألا يحدث مع وجود من هو أولى منه. طبعا هذا الكلام إنما يصح بقيد أيضا فيما لو كان هذا الذي هو أولى منه يقوم بواجب نشر العلم، لكن إذا كان هذا الأولى لا يقوم بواجب نشر العلم أو لا يكفي للقيام بالحد الواجب، يعني يبذل جهده لكن لا يمكنه أن يعم كل الناس وكل المحتاجين للعلم، فعندها يحق للشخص أن من كان عنده علم أن ينشر العلم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، فما دام أن الإنسان قادر على التعليم المهم ألا ينشر إلا ما يعرف أنه حق وخير، وألا يتصدر في شيء هو يجهله، يعني يتكلم بعلم ويسكت بعلم، يتكلم بعلم أي بما يعرف أنه حق وصواب، ويسكت بعلم يعني يسكت عما لا يعلم. فإذا تكلم الإنسان بعلم وسكت عما لا يعلم فهذا مأجور حتى لو كان هناك من هو أولى منه أو أعلم منه. ثم تكلم عن قضية الدلالة على المحدث، وحقيقة هذه ينبغي تجاوزها لأنه الآن يعني نحن لسنا في عصر الرواية حتى نتكلم عن هذا الأمر، لكن ذكر آداب كان يتحلى بها الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة عليه رحمة الله من تعظيم مجلس التحديث، وأنه كان يغتسل له ويتطهر ويتطيب. حقيقة الإمام مالك كان أعجوبة ومتميزا جدا في تعظيمه لمجلس العلم، كان مجلسه قمة في الهيبة والجلالة، يعني يعظم مجلس العلم تعظيما لا يعرف في غيره، فكان يأمر بالطيب والبخور يوضع أثناء المجلس ويعظم المجلس ولا يسمح لأحد أن يقف، لازم الجميع يكونوا جلوسا، وهو يلبس أطيب اللباس وأحسن اللباس وكأنه سيذهب في يوم عيد، أو لعله يعني يلبس لمجلس العلم ما لا يلبسه لملاقاة الحكام والسلاطين، كله تعظيم لمجالس العلم ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن مثل هذه الأمور توقع في قلوب الطلبة الوقار والإجلال للسنة النبوية وللعلم، لمن يشعرون أن شيخهم يعظم مجالس العلم مثل هذا التعظيم ربما يتسلل إلى نفوسهم أو تتشبع نفوسهم بالتوقير والتعظيم أكثر من الكلام الصريح الذي يدعوهم إلى توقير العلم وإجلاله. ولذلك يذكر ابن الجوزي عليه رحمة الله أنه كان له أحد الشيوخ وهو عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي يقول أنه كان يحضر مجلس التحديث لديه عند هذا الشيخ وهو طفل صغير، يقول فكان يبكي من شدة إجلاله لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، كلما ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام بكى، يقول فاستفدت من بكائه أكثر من استفادتي من حديثه. لما يحضر الشخص ويجد شيخه الذي يجله ويعظم خاصة إذا كان طفلا كلما ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام بكى شوقا للنبي عليه الصلاة والسلام، تخيل مقدار التعظيم والشوق الذي سيتشربه هذا الطالب من خلال هذا المشهد الذي يشاهده من شيخه الوقور الجليل الذي لا يستطيع أن يتمالك نفسه من أن يبكي شوقا للقاء النبي عليه الصلاة والسلام كلما ذكر. فتعظيم مجالس السماع، والله حق النساء كبير لكن اشتكوا من البداية بصوت أنه صوت ضعيف ولا أدري ويش الحل يعني. طيب، فالمقصود أنه لابد حقيقة من توقير مجالس العلم والعناية بهذه الأمور التي ربما نظنها رمزية أو أمور ليست مهمة لكن لها أثرها في قلوب المستمعين، ولها أيضا أثرها في قلب نفس المحدث عندما يعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجالس العلم بمثل هذا التعظيم. وأنتم تعرفون أننا أمرنا بأن نتخذ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأمرنا بالتزين والتطيب والاغتسال يوم الجمعة وفي الأعياد، مما يدل على أن هذا الملحظ ملحظ شرعي أمرت به الشريعة وحثت عليه الشريعة، وأن العناية بالمظهر مما يعني تعظيم ذلك تلك الشعيرة وذلك المشعر. فهذا كله يدل على أن العناية بالمظهر له أثر في تعظيم الشرع وعلومه. تفضل.
قال رحمه الله: وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ، والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة، بل الإجازة صفت. وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب. وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه: وذكر كلمة معناها كذا وكذا، وكان الحفاظ يعقل.
طيب حسبك. هنا ينبه إلى ما ابتدأ يشيع في العصور المتأخرة، يعني إلى زمن من زمن الإمام الذهبي، وهو الإسراع الشديد في مجالس السماع، وينبه إلى أن هذا خطأ، وأن هذه المجالس لا فضل فيها على الإجازة، بل ربما تكون الإجازة الخالية عن السماع خيرا وأصدق من هذا السماع الذي لا خير فيه، مجرد تمتم كلام لا يفهم معناه وسرعة هائلة، ولا تضبط كلاما ولا يفهم معنى ولا شيء. ويحذر من مثل هذا الأمر، ويعتبر أنه من باب التشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، يقول سمعت وهو في الحقيقة لم يسمع، وإنما سمع تمتمة وهذرمة لا معنى لها. ثم يقول، يعني ينبه إلى خلاف ما كان عليه المتقدمون بعبارة للنسائي، أنه ربما ما فهم عبارة فينص على ذلك، ويقول في صحيحه، وسنقف مع كلمة صحيحه، يقول: وذكر كلمة معناها كذا وكذا. يعني من دقة النسائي يحرص إذا كان لم يسمع الكلمة بصورة واضحة أنه يبين أنه لم يسمعها، لكنه يبين المعنى الذي فهمه من خلال السياق ومن خلال ما وصل إلى ذهنه وإلى سمعه من حروف تلك الكلمة. لكنه تلاحظون أنه وصف كتاب النسائي بأنه صحيح، وهذا حقيقة تسمية يعني جرى عليها كثير من أهل العلم، بمعنى أن كل ما أخرجه النسائي في كتابه السنة الكبرى أو الصغرى، والصغرى يعني مفترض أن تكون أكثر احتياطاً، أن كل ما أخرجه في الصغرى والكبرى فهو صحيح عند النسائي إلا ما أعله صراحة أو تلميحا. كل ما أخرجه النسائي في كتابه فهو صحيح عنده إلا ما أعله صراحة أو تلميحا. وهذه القاعدة نص عليها النسائي نفسه كما روى عنه ابن الأحمر هذا النص، واعتمدها الحافظ ابن حجر في عدد من كتبه، فكان يخرج الحديث من سنن النسائي ثم يقول: أخرجه النسائي ولم يعله فهو صحيح عنده، أخرجه النسائي ولم يعله فهو صحيح عنده. وبذلك نضيف عددا كبيرا من الأحاديث الصحيحة صححها النسائي، ويغفل عنها كثير من طلبة العلم ولا يتعاملون مع هذا الكتاب بهذا التعامل. لكن عليك أن تنتبه إلى مسألة الإعلال الخفي، فله وسائل عديدة وخفية في الإعلال يقصد بها الإعلال، يحتاج أنك تكون صاحب مهارة في إدراك وسائل الإعلال عند النسائي حتى لا تنسب إلى النسائي تصحيحا لا يصح نسبته إليه، لا تصح نسبته إليه. طيب أكمل.
قال رحمه الله: وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء، وهذا قد عدم اليوم، والسماع بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع، وليجتنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة.
طيب، يقول: مجالس الإملاء، مجالس الإملاء هي التي يجلس فيها المحدث ويملي غالبا من حفظه مجموعة من رواياته، من فوائد رواياته، الغرائب، العوالي، مستخرجات، ما إلى ذلك. يقول الذهبي: إن هذا انتهى، هو بالفعل مرت كان مذكرة مجالس الإملاء هي أشهر مجالس المحدثين، ثم بنهاية القرن الرابع ضعفت جدا إلى أن انتهت تماما في القرن السادس والسابع الهجري، ثم أعادها الحافظ العراقي مرة أخرى، والحافظ ابن حجر مجالس الإملاء، ثم السيوطي، واستمرت من حين لآخر تبرز وتخفى، لكنها ولا شك عموما لا تصل إلى درجة مجالس الإملاء التي كانت يجلس فيها أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري، لا من ناحية الجلالة ولا من ناحية عدد الحضور في مجلس من مجالس الإملاء لرجل ليس من كبار المحدثين يعني ليس كالبخاري وعلي بن عاصم الواسطي، حضر مجلسه ألوف مؤلفة. تعرفون كم عدد الذين كانوا يبلغون عنه؟ كان يبلغ عنه 150 شخص، المبلغين فقط، المبلغين اللي هو مثل ما كان في مكبرات صوت، كل مسافة يجعلون شخص يبلغ لمن يأتي بعده. وصل إلى بغداد فما في مسجد يمكن أن يحوي عدد الطلاب، فوضعوه على سطح بيت في ساحة كبرى في بغداد، وامتلأت الشوارع والساحات. كان أول مبلغ عنه يقف على رأس نخلة منحنية الرأس، جلس عليها حتى يصل صوته لأعلى درجة. وأول يعني أول حديث حدث به اضطر أن يكرره 15 مرة، حتى لأن المبلغين لا يسمعون فيحتاجون أن يكرر عليهم الحديث حتى يبلغون الناس. يعني معنى ذلك أن عدد الحضور لعلهم مئات الألوف الذين كانوا حضروا ذلك المجلس. هذا مجلس أحد متوسطي المحدثين، فكيف لو حضر البخاري أو حضر أحمد أو حضر فلان أو فلان؟ مجالس كانت تمتلئ بالهيبة والأبهة والجلالة. عندها كان للعلماء مكانة وجلالة، وكان يخافهم حتى الخلفاء، كما تعرفون في قصة البربهاري لما تهدده الخليفة. ففي مرة من المرات كان الخليفة في قصره، فارتج قصره بصوت جلبة عظيمة، فسأل الخليفة قال ما هذا؟ قالوا هذا البربهاري عطس فشمته تلامذته. هذا تشميت التلامذة، يقولوا يرحمك الله، فإذا بها صوت ارتجت الأرض به. قال إذا كانت عطسة يرتج بها قصري هذا فكونا من شره، بس لا أحد يتعرض له هذا الشخص. عندها كان للعلماء بالفعل مكانة وقدرة على الأمر معروف ونهي عن المنكر والإصلاح وما إلى ذلك. أما عندما يصبح العالم إذا قال كلمة يسحب إلى السجن ولا أحد يدري عنه ولا تنطيح فيه عنزان، فاعذروا العلماء إذا ما تكلموا، لأن كلامهم سيكون مضرة عليهم وليس فيه إصلاح. تفضل.
قال رحمه الله: وليجتنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة، ويحرم عليه رواية الموضوع ورواية المطروح إلا أن يبينه للناس ليحذروه.
طيب، يتكلم هنا عن أنه ينبغي على العالم أن يتجنب رواية المشكلات قبل، فإن من المعروف أنه من الحكمة أن لا يحدث الناس إلا بما يعقلون. حدثوا الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وأيضا كلمة مسعود الشهيرة: ما أنت بمحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فعلى الإنسان أن يراعي هذا الأمر، فلا يحدث الناس إلا بما يعقلون وبما يستفيدون. وهذا ليس خاصا بعلوم الشريعة، بل كل العلوم فيها من المعلومات ما لا ينفع أن تطرح على كل أحد، بل لابد أن تطرح على من كان له معرفة وله قدم راسخ في ذلك العلم، لأن من لم يكن له ذلك القدم الراسخ لن يحسن التعامل مع تلك المعلومة. فكذلك علوم الشريعة، علوم الشريعة علم عظيم وعميق، ففيه من المعلومات ومن الأمور ما لا يمكن أن يدركها إلا صاحب التخصص، ويحسن التعامل معها إلا صاحب التخصص. فليس أمرا غريبا أن يكون في علوم الشريعة أمور لا يصح أن تلقى على كل أحد، بل لابد أن يراعي الناس العالم والمملي والشيخ عقول الناس وأفهامهم وقدرتهم على الاستيعاب، حتى لا يؤدي بهم ما يقول إلى إنكار أمر ثابت في الشريعة أو عدم فهمه الفهم السليم والصحيح. ثم يتكلم على أنه يجب عليها لا يروي الأحاديث الموضوعة والمطروحة، وهذا لا شك فيه، هذا من أوجب الواجبات في الحقيقة. ووقع فيه تساهل عجيب، فأصبحت تروى الأحاديث الشديدة الضعف والموضوعة بحجة رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، مع أنه بالاتفاق الشديد الضعف والموضوع لا يجوز أن يروى لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها، إنما وقع الخلاف في خفيف الضعف فقط. أما المطروح شديد الضعف الموضوع المكذوب فهذا لا يجوز أن يذكر إلا في سياق التحذير منه والتنبيه على وضعه وكذبه. أما أن أذكره بحجة أنه في فضائل الأعمال فهذا لا يجوز أبدا. وللأسف الشديد حصل تساهل في الكتب وفي المواعظ وفي الكلمات وفي الخطب قديما وحديثا بذكر هذه الأحاديث الشديدة الضعف والموضوع. طيب، أكمل.
قال رحمه الله: الثقة تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان، فإن ضاف إلى ذلك المعرفة والإثار فهو حافظ.
طيب، هنا يبين من هو الراوي الذي يوصف بأنه ثقة، لكن يبتدئ بذكر أول شرط في الثقة، وهو أن يكون عدلا، ويبين أن العدالة شرط في الشهادة وفي الرواية. العدالة شرط في الشهادة وفي الرواية، لكن يضاف إلى الراوي المقبول شرط آخر، وهو أن يكون ضابطا، أن يكون ضابطا. والحقيقة إن شرط الضبط يشترط أيضا حتى في الشاهد، لكن لما كانت الشهادة في العادة في على أمور مشاهدة لا تحتاج إلى مزيد ضبط وإتقان، يكتفى فيها فقط بأن يخبر الشاهد بما رأى وما سمع، أمور يسيرة وسهلة. لكن لو كانت شهادته تحتاج إلى نقل تفاصيل دقيقة وهو ليس مؤهلا لضبط هذه التفاصيل الدقيقة، يحق للقاضي أن يشترط الضبط وأن يرد شهادة هذا الشاهد. لكني أقول لما كانت الشهادة في العادة لا تحتاج إلى ضبط، وإنما نقل لأمر مشاهد أو مسموع مدرك عند عموم الناس لا يحتاج إلى مزيد حفظ وإتقان، اكتفى العامة الفقهاء بذكر شرط العدالة دون ذكر الضبط. فالمقصود أن الشاهد، أن الراوي لابد أن يكون عدلا أي صاحب ديانة، وضابط أي صاحب إتقان للرواية. وتكلمنا عن معنى العدالة وعن معنى الضبط لما شرحنا شروط الحديث الصحيح في أول مبحث. ثم ذكر هنا الآن درجة أعلى من درجات الثقات، وهو من ضم إلى العدالة والضبط الإكثار من الرواية وكثرة الإطلاع على الروايات وأحوال الرواة، وهو المسمى بالحافظ. فيبين هنا أن الحافظ يشترط فيه أن يكون عدلا، وأن يكون ضابطا، وأن يكون أيضا له معرفة كبيرة بالحديث ومكثر من الرواية. وبهذا نعرف أنه إذا وصف الراوي بالحافظ فإن وصفه بالحافظ يقتضي أنه عدل ضابط مكثر من الرواية وله معرفة بالحديث. وهذا خلاف ما نص عليه بعض أئمة الحديث من أن وصف الحافظ فقط يقتصر على وصف الضبط دون وصف العدالة، لكن نقول الصحيح هو ما ذهب إليه الذهبي، وأن الحافظ لا يوصف بالحافظ، الأصل في وصفه بذلك أن يكون عدلا ضابطا مكثرا من رواية الحديث ومعرفة وصوله وجرحه وتعديله وما إلى ذلك. فإن وجدنا راويا وصف بالحفظ مع تضعيفه فهذا يكون، يعني إذا كان ضعف من جهة العدالة فهذا يكون مستثنى من القاعدة، يعني يكون حافظ لكنه ليس بعدل، وهذا له وجود وموجود، مثل سليمان بن داود الشاذكوني، محمد بن يونس الكديمي، فإنهما حافظان كبيران من أشد الناس حفظا. الشاذكوني كان يجالس أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي المديني ويجاريهم في الحفظ والإتقان، لكنه كان ضعيف الديانة ليس بعدل واتهم بالكذب. وكذلك ابن أخيه محمد بن يونس الكديمي فإنه كان حافظا لكنه ليس بعدل، فهذا مستثنى وخارج، ولذلك نص العلماء على أنه حافظ وليس بعدل. أما من وجدنا فيه وصف الحفظ، يعني يقول فلان الحافظ، ولم نجد فيه جرحا ولا تعديلا، فالأصل حملها على أنه عدل ضابط وله معرفة بالرواية مكثر منها. طيب، أكمل.
قال رحمه الله: والحفاظ الطبقات، في ذروتها أبو هريرة رضي الله عنه، وفي التابعين كابن المسيب، وفي صغارهم كالزهري، وفي أتباعهم كسفيان وشعبة ومالك، ثم ابن المبارك ويحيى بن سعيد ووكيع وابن مهدي، ثم كأصحاب هؤلاء كابن المديني وابن معين وأحمد وإسحاق وخلق، ثم البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم، ثم النسائي وموسى بن هارون وصالح جزرة وابن خزيمة، ثم ابن الشرق. وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين، ثم عبيد الله بن عمر وابن عون ومسعر، ثم زائدة والليث وحماد بن زيد، ثم يزيد بن هارون وأبو أسامة وابن وهب، ثم أبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأحمد بن صالح، ثم عباس الدوري وابن وارة والترمذي وأحمد بن أبي خيبر.
طيب حسبك حتى لا يعني يضيع الوقت في قراءة هذه الأسماء. هنا يتكلم المؤلف على درجات الحفاظ، ويقول إنه في كل طبقة من الطبقات أناس بلغوا القمة في الحفظ، ففي الصحابة أكثر من يصح أن يوصف عنه حافظ في الصحابة هو أبو هريرة، فهو أكثر الصحابة نقلاً عن النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، وهو كما تعرفون أكثر الصحابة رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أحفظهم، وكان الصحابة أنفسهم يقرون له بتميزه في الحفظ وقوة ضبطه وكثرة ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام مع قلة ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن فترة ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام تحتمل ما روى وأضعاف ما روى، لأننا عندما نتكلم عن السنة النبوية، السنة النبوية يا أخوان هي كل ما يصدر عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابي كان يجلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام يرى حتى حدقة عينه أين تتجه، هذه سنة. ابتسامته سنة عليه الصلاة والسلام، كل حركة يفعلها سنة، كل كلمة ينطقها سنة. ولذلك لو أردت أنك تجلس أنت مع شخص يوم واحد وتكتب كل ما يقول وكل ما يفعل وكل ما يقر لملأت مجلدا من يوم واحد. فالخمسة آلاف حديث التي رواها أبو هريرة لو صحت كلها عن أبي هريرة، معناها لا يصح كلها عن أبي هريرة، لكن لو صحت تعتبر قليلة بالنسبة لأكثر من سنتين قرابة ثلاث سنوات لازم فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس يقول يعني كيف فقط سنتين ويروي هذا الكم الكبير؟ نقول هذا الكم اللي تعتبره أنت كبير لو صح كله عن أبي هريرة فهو ليس كثيرا بالنسبة للسنة التي هي القول والفعل والتقرير والصفة من النبي عليه الصلاة والسلام، بل والله قليلة، يعني سنة واحدة قد تملأ عشر مجلدات من الروايات لو كان كل ما أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام نقله لنا وحفظ لنا بالكامل. لاحظتم يا أخوان؟ فأبو هريرة على كل حال في قمة الصحابة في الضبط والإتقان وكثرة الرواية، ومثلا في التابعين سعيد ابن المسيب، فإن جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد وعلي مديني كانوا يصفون سعيد ابن المسيب بأنه أجل التابعين وأنه أعلم التابعين، وهو ولا شك كان سيدا من سادات التابعين الكبار. ثم ابتدأ ينزل أيضا في أتباع التابعين ويذكر الطبقة العليا حتى انتهى إلى جيل القرن يعني القرن الثالث الهجري تقريبا، اللي هم جيل أتباع التابعين، رجع مرة أخرى ليذكر الطبقة الثانية، يعني لما قال مثلا وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين ثم عبيد الله بن عمر وابن عون ومسعر، هذه طبقة ثانية، يعني يقصد أنهم حفاظ وأئمة وثقات لكن دون الطبقة الأولى التي ذكرها سابقا والتي ذكر فيها الزهري وابن المسيب وأمثاله، إلى أن نزل أيضا إلى أبي بكر الإسماعيلي ووصل إلى وقته، ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح وممن يعد من حفاظنا الطبقة الثالثة، رجع الآن مرة ثانية للطبقات الأولى فقال وهل مجرا فمثل يحيى القطان، اقرأ الآن فمثل يحيى القطان.
فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة، ثم ثقة حافظ، ثم ثقة متقن، ثم ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك. فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد، ويندر تفردهم فتجد الإمام منهم عنده مئة ألف حديث لا يكاد ينفرد بحديثين أو ثلاثة، ومن كان بعدهم فأينما ينفرد به ما علمته وقد يوجد. ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب، فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين فتابعيهم إذا انفرد بالمتن خرج حديثه ذلك بالصحة. وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض، وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثله شيبي وحفص بن غياث منكرا. فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلقوا النكارة على من فرد به مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي وقالوا هذا منكر. فإن روى أحاديث من الأفراد منكرة غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه، فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته، وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ.
طيب، هنا يتكلم عن درجات الحفاظ في البداية، فيقول أعلى الدرجات الذي يقال عنه إمام، حجة، ثبت، جهبذ، ثقة، ثقة، وغيرها من العبارات كأمير المؤمنين في الحديث وأمثالها. هؤلاء هم قمة علماء الحديث، وهم الذين في العادة يرجع إليهم في معرفة الثقات والضعفاء والتعليل، كالقطان وابن مهدي وشعبة قبلهم وعلي المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري ومسلم وأبو داود ومثل هؤلاء، إلا هم أئمة الحديث الذين يرجع إليهم في معرفة الثقات والضعفاء والصحيح والضعيف. ثم دونهم ينزلون درجة درجة في الدرجات على حسب منازلهم في العلم والإتقان في أصول هذا العلم. ثم تكلم بعد ذلك عن قضية مهمة هي من مفردات هذا الكتاب التي انفرد بها هذا الكتاب على بقية كتب المصطلح، وهي بيان اختلاف الحكم على الأفراد والغرائب باختلاف طبقة الراوي. فينبه هنا الإمام الذهبي أن المنفرد كلما كانت طبقته أعلى، يعني من التابعين مثلا أو من كبار التابعين، كلما كان ذلك داعيا لقبول تفرده، وكلما نزلت طبقته فأصبح من أتباع التابعين أو من أتباع أتباع التابعين، كلما كان ذلك سببا لرد تفرده. واضح يا إخوان؟ وسبب ذلك هو تصور طريقة نشوء الأسانيد والروايات. نحن نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا سابقا حياته كلها سنة عليه الصلاة والسلام، فتصور أن ينفرد الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام بسنة وارد وقريب جدا. يعني أمهات المؤمنين انفردن برؤية أشياء في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، من علاقته بأزواجه، من ما يفعله في بيته قد لا يطلع عليه أحد إلا أزواجه رضي الله عنهن، كذلك في حال سفره، في حال خلوته مع بعض أصدقائه أصحابه عليه الصلاة والسلام، قد يفعل شيئا أو يقول شيئا أو يخبر بشيء ينفرد بسماعه شخص واحد أو شخصين. فتصور أن ينفرد الصحابي بحديث وارد وبقوة، لكن أن ينفرد التابعي عن الصحابي بنفس الحديث الذي انفرد به الصحابي، هذا ممكن لكنه ليس في قوة احتمال الانفراد في طبقة الصحابة. يعني في العادة الصحابي سيكون حريص على تبليغ هذه السنة، في العادة سيحدث بها في مجلس في عدد من التابعين، وبالتالي الأصل أن يكون في الطبقة الثانية رواة هذه السنة عدد من الناس. لا يعني ذلك أنه لا يحتمل أن ينفرد التابعي عن الصحابي، وارد، لكن هذا الورود أقل من ورود الانفراد الصحابي. ثم افترضنا أن التابعي انفرد بحديث انفرد به الصحابي، يعني تحقق التفرد في طبقتين، طبقة الصحابي وطبقة التابعي، أن يصادف أيضا ويتحقق الانفراد في طبقة أتباع التابعين، بيصير أكثر بعدا، صحيح ولا لا؟ خاصة مع ما نعرفه من حرص الأمة وحرص التابعين وأتباعهم على تلقي السنن وجمعها، والحرص على الرحلة في من أجلها، فكانت لهم جهود في جمع السنة تدل على التفاني في الحرص عليها. مع هذا التفاني يستبعد أن يستمر التفرد في عدد من الطبقات، وكلما امتدت الطبقات كلما صار احتمال التفرد مستبعدا أكثر، ولذلك كلما امتدت الطبقة صار احتمال قبول التفرد بعيد. ولذلك يقول هنا الإمام الذهبي في عبارته المهمة عندما يتكلم عن أتباع التابعين، أتباع وأتباع التابعين، يقول: ومن كان من بعدهم فأينما ينفرد به ما علمته وقد يوجد. بل يصرح أن يقول: وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثله شيء وحفص بن غياث من أتباع التابعين، من صغار أتباع التابعين، يقول: قد يسمونه منكرا. شوف إلى أي درجة أتباع التابعين ربما توقفوا في مفاريدهم وإن كانوا حفاظا، هشيم حافظ وحافظ بن غياث حافظ، مع ذلك قد يتوقفون في مفاريدهم لأنهم لا يجدون في حفظهم وإتقانهم وفي طبقتهم ما يجبر تفردهم بما تفردوا به. قال: فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة، يعني مشيخة أئمة الكتب الستة البخاري ومسلم، مشيخة هؤلاء، يقول: أطلق النكارة على من فرد به مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي واسمه موسى بن إسماعيل، وقالوا هذا منكر. ثم تكلم على قضية أن الثقة ليس هو الذي لا يخطئ، وإنما هو الذي يكون غالب أمره على الصواب. وأيضا نبه إلى أن النكارة التي يرد بها الحديث قد تصل إلى درجة اتهام الراوي، قد يروي الراوي حديثا منكرا فيرد منه لكن لا يتهم، يقولون أخطأ فقط، أخطأ فروى حديثا منكرا، لكنه قد تبلغ النكارة حد يرد به الراوي والرواية، فقال: فإذا روى أحاديث من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه. يعني رواية النكارة حسب درجة النكارة قد يرد بها الحديث دون القدح في الراوي، وقد يرد الحديث ويقدح في الراوي أيضا، وهذا إذا غلظت النكارة غلظة شديدة جدا حتى غلب على الظن أنها وقعت لا عن وهم وخطأ وإنما عن تعمد. فإذا غلب على ظن الناقد أن هذه النكارة وقعت عن تعمد من الراوي غمزه وجرحه بمجرد رواية هذا الحديث المنكر. طيب، فضل.
قال رحمه الله: فصل. الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف، فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستورا، ويسمى محله الصدق، ويقال فيه شيخ. وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينك، فإن جهل عينه وحاله فأولى ألا يحتجوا به، وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. وينبوع معرفة الثقات تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وكتاب تهذيب الكمال.
طيب، هنا يتكلم عن طريقة معرفتنا نحن، كيف نعرف نحن الثقة، يعني من أراد أن يدرس حديث وأراد أن يعرف الثقة من غيره. فقال: الثقات طريقة التعرف عليهم طبقات ودرجات، فأعلى الثقات هو من وجدت فيه توثيقا لكثير من العلماء ولم تجد أحدا ضعفه، راوي وثقه 10-20 عالم ولم يتكلم فيه أحد، فهذا أعلى الثقات. ثم انتقل من أعلى الثقات إلى أدنى درجات الثقات، يعني كأنه وضع لك قوسين حتى تعرف كيف تميز من بينهما. الأعلى من وثقه كثير ولا ضعفه أحد. طيب، والأدنى؟ قال: من لم يوثق ولا ضعف لكن خرج له في بعض الكتب التي تشترط الصحة. لم يوثق ولا ضعف، لا وجدنا فيه لا جرح ولا تعديل، لكننا وجدنا أنه أخرج له البخاري في صحيحه، أو أخرج له مسلم في صحيحه، أو أخرج له ابن خزيمة، أو صح له الترمذي أو مثالهم. ثم رتب هؤلاء هذا الذي يسميه العلماء بالتوثيق الضمني. التوثيق الضمني هو المستنبط من التصحيح. التوثيق الضمني هو المستنبط من التصحيح. لما كان التصحيح دالا على التوثيق؟ ليش كان التصحيح دالا على التوثيق؟ كيف؟ لأن شرط الصحة أن يكون الراوي عدلا ضابطا، ما قلنا هذا في تعريف الحديث الصحيح؟ فإذا قال البخاري هذا حديث صحيح إيش يعني؟ يعني أن رواته عدول ضابطين. فمن يقول هنا الإمام الذهبي، وهذه أيضا من إبداعاته وانفراداته في هذا الكتاب لم يسبق إليها، قال عليه رحمة الله: فإذا خرج حديث هذا، الإشارة هنا إلى من؟ إلى من لم يضعف ولم يوثق، من لم نجد فيه لا جرحا ولا تعديلا. قال: فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك. خلاص نقول هذا ثقة. قال: وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا. شوف نزل شيء بسيط، وكلمة جيد هنا استخدمها وكأنه يلمح إلى أنها دون الصحيح وأعلى من الحسن، لكن قوله أيضا تجعله وكأنه أيضا يعود ويجعله ثقة، مما يدل على أن العبارة عنده محتملة للوجهين. فيقول طبعا نزلت منزلة من صحح له الترمذي وابن خزيمة لنزول قوة اجتهاد هذين العالمين عن منزلة اجتهاد البخاري ومسلم، فاجتهاد البخاري ومسلم في التصحيح أقوى من اجتهاد ابن خزيمة والترمذي، لكن أيضا هذا يجعلنا نتوقف وقفة سريعة لابد من ذكرها، وهو جلالة تصحيح الترمذي وابن خزيمة. ومن المعروف أن الإمام الذهبي صاحب أشد عبارة في نقد أحكام الترمذي. الترمذي موصوف بالتساهل في التصحيح والتحسين، أقوى من أطلق عبارات نقد في الترمذي هو الإمام الذهبي، فهو صاحب العبارة المشهورة التي يقول فيها: ومن أجل ذلك لا يعتمد الحفاظ تحسين أبي عيسى الترمذي. ومع ذلك نراه هنا يعتمد تصحيح الترمذي أيما اعتماد، هذا راوي ليس فيه لا جرح ولا تعديل، وليس فيه إلا تصحيح الترمذي له. لو كان الترمذي غير معتمد عند الذهبي ما كان حكم عليه بأنه ثقة، صحيح ولا لا؟ تصحيحه توثيقه له بمجرد التصحيح يدل على أن تصحيح الترمذي عند الإمام الذهبي ما زال معتمدا أيما اعتماد. وهذا فيه رد على من أراد أن يهدر أحكام مثل هذا الإمام الجبل الإمام الترمذي وأمثالك ابن خزيمة لمجرد عبارات وردت هنا وهناك ينقلها بغير فهم ولا فقه ودون جمع لها مع مثيلاتها من أقوال هذا الإمام. فابن خزيمة أو والترمذي كذلك إمامان جبلان جليلان، الأصل في أحكامها أنها أحكامهما أنها صواب إلا إذا دل الدليل على خطأهما، فهما بشر يصيبان ويخطئان، فالأصل في الأحكام أنها صواب حتى يدل الدليل على خطأهما. بل نزل إلى من سوى ذلك فقال: وإن صح له كالدارقطني والحاكم. كالدارقطني والحاكم، الحقيقة أن ذكر الدارقطني مع الحاكم غريب، لأن نفس الذهبي يذكر أن الدارقطني من المتوسطين والمعتدلين في الجرح والتعديل وليس متساهلا ولا متشددا، فذكره مع الحاكم فيه غرابة. لكن خلونا الآن مع الحاكم خاصة. أيضا الحاكم أحد أوسع الناس خطوا في التصحيح وأكثر من انتقد في التساهل في التصحيح، وأكثر الناس أيضا نقدا لتصحيح الحاكم هو الذهبي، فهو صاحب الملخص الذي تعقب فيه الحاكم في تصحيحه لكثير من الأحاديث، ومع ذلك لم يهدر تصحيح الحاكم وما زال يعتمد تصحيح الحاكم بدليل هذه العبارة. فإنه إذا وجد حديثا صح راويا صح له الحاكم ولم يجد فيه جرحا ولا تعديلا إيش يقول؟ بل يقول أقل أحوالي حسن حديثه، يعني لو صححت له ما في مشكلة عند الذهبي، أقل أحواله حسن حديثه. هذا يدل على اعتماد ولا ما يدل على اعتماد؟ يدل أنه يعتبر الحاكم ما زال إمام ينبغي أن تحمل أحكامه على الصواب إلا إذا دل الدليل على خطأه. نعم، وكذلك دل ذلك على أن الذهبي وهو أعرف الناس بالحاكم وأغلظهم نقدا عليه أن غلظته في النقد عليه وكثرة تعقبه له لم تصل إلى درجة إهدار مكانة هذا الإمام الحافظ الكبير وهو أبو عبد الله الحاكم، بل ما زال يرى أنه إمام معتبر وأنه ينبغي أن يتعامل معه بقدر كبير من الاحترام والإجلال. ثم ينتقد إطلاق عند المتأخرين أو يبين إطلاق عند المتأخرين أنهم كثيرا ما يطلقون اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع اسم الجهالة عنه، يعني يكون معروف العين ولم يوثق ومع ذلك يقولون عنه ولم يجرح ومع ذلك يقولون عنه إنه ثقة، فيقول هذا يستحق أن يوصف بأنه مستور أو شيخ أو محله الصدق، لكن لفظ الثقة لفظ الجليل كان ينبغي أن لا يوصف به إلا من كان أعلى من هذه المنزلة. لكن على كل حال هذا ساد عند المتأخرين من المحدثين وتساهلوا فيه، والأمر في هذا واسع لأن المتأخرين يعتمدون على النسخ لا على الروايات الشفهية فتوثيقهم سهل. لكن أيضا حقيقة في كلام كثير عن المستور ودلالتها والخلاف فيها بين هذا الإطلاق الذي يطلقه الآن هنا الذهبي وبين إطلاق السائد. فالمستور عند كثير من المتأخرين والمعاصرين مساوي للمجهول، مجهول الحال، وهو الذي سار عليه الحافظ بن حجر في نزهة النظر. في المستور ومجهول عنده مجهول الحال وصفان لشيء واحد، لكن حقيقة لفظ المستور عند العلماء السابقين كان يطلق على أوسع من ذلك، بل ربما أطلق على الثقة. يقول الإمام أحمد عن قاسم بن معن وهو أحد قضاة الكوفة الثقات، يقول مستور ثقة، مع أنهما وصفان لا يجتمعان عند المتأخرين. مستور يعني مجهول، وثقة يعني معروف العدالة والضبط. هذا يدل على اختلاف دلالة المصطلح. تعرف بماذا يطلقون كانوا المستور المتقدمين؟ مثل ما نطلقها نحن اليوم لما تسأل الرجل من أهل الخير تقول والله يا رجل مستور. إيش يقصد مستور؟ يعني لم يظهر منه قبيحة من القبائح، أكرمه الله بستر معاصيه وذنوبه، لأنه ما في شخص إلا له ذنوب ومعاصي، فمن أنعم الله عليه ستر معاصيه وقبائحه عن الناس. فهذا هو المستور عند العلماء، لا يقصدون مستور يعني مجهول الحال كما هو عند المتأخرين. من أوائل من استخدم المستور بمعنى مجهول الحال بعض فقهاء الشافعية وعلى رأسهم الإمام محي السنة البغوي، ثم انتقلت لمتأخري المحدثين عن بعض متأخري فقهاء الشافعية كمحي السنة البغوي إلا هو صاحب كتاب شرح السنة وغيرها والتفسير وغيرها. فالمقصود أن المستور عند المتقدمين كانت تطلق بمعنى مختلف عن إطلاقها عند المتأخرين. قولهم مجهول قال لا يلزم منه جهالة عينه، جهالة ثلاثة أقسام كما ذهب إليه ابن الصلاح: جهالة العين، وجهالة الحال، وجهالة الحال والمستور الذي ذكرناه سابقا، وهو من عرفت عدالة الظاهرة دون الباطنة. إيش الفرق بينها؟ مجهول العين هو من جهلت عدالته الظاهرة والباطنة وجهلت عينه، حتى عينه مجهولة. سأضرب أمثلة بعد قليل لهذه الأقسام الثلاثة. الثاني مجهول الحال، ومن جهلت عدالته الظاهرة والباطنة لكن عرفت عينه. الثالث وهو أخفها في مراتب الجهالة: من جهلت عدالته الباطنة وعلمت عدالته الظاهرة. عدالة الظاهرة معلومة وعدالة الباطنة غير معلومة. أولاً، ما هي العدالة الظاهرة وما هي العدالة الباطنة؟ العدالة الظاهرة هي الإسلام وعدم العلم بالمفسق، وهي التي تعرف بالخبرة البسيطة. يعني مثلاً جار لك تراه يذهب إلى المسجد ويرجع من المسجد، فهذا تقول أشهد له بعدالته الظاهرة، الظاهرة أنه مسلم وصاحب صلاح. هل هذا مثل شخص تعاملت معه وشاركته بالدرهم والدينار أو سافرت معه أو كنت ابنه أو صديقه الملازم له؟ لا. هذا الصنف الثاني تعرف إذا كان عدلا فأنت تعرف عدالته الباطنة. ولذلك كما جاء في الأثر الصحيح أن رجلا جاء شهد عند عمر لرجل بأنه عدل، فقال هل تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال فلعلك رأيته يخفض رأسه ويرفعه في المسجد فقلت هو عدل، ثم قال للشاهد اذهب وأتني بشخص أو رجل يعرفك فإن هذا لا يعرفك. فهذه الأشياء الظاهرة تسمى عدالة ظاهرة، لكنها ليست هي العدالة الباطنة التي تعرف من خلال الخبرة الطويلة وكثرة الملاصقة واختبار الشخص في مواطن الخلل كالشراكة التي تبين حقائق الناس، والسفر الذي يظهر الطبائع الخفية ولا يستطيع أن يتصنع لك خلال السفر، خاصة السفر القديم إلا كان يمكث أشهر طويلة يسافر معه، ما هو السفر الآن بالطائرة ساعتين، ما في فرق بينه وبين العدالة الظاهرة صارت. لا، السفر الطويل الذي يمكث في أيام وليالي وأكل وشرب وقيام وقعود ويرى صلاتك وعبادتك وحرصك على الصلاح، بالفعل كان السفر سبب لاختبار أخلاق الرجال وأخلاق الناس وطبائعهم. فالعدالة الظاهرة هي الإسلام وعدم العلم بالمفسق. العدالة الباطنة هي الإسلام والعلم بعدم المفسق. الأولى عدم العلم، والثانية العلم بالعدم، وفرق بين الأمرين. طيب إيش حتى نوضح الصورة أكثر؟ جهالة العين أحب دائما أن أوضح من خلال الواقع، لأن الرواة هم من يعني في الناس، يعيشون بين الناس مو في المريخ، فواقعهم بالنسبة للمحدثين مثل واقع بقية الناس. مجهول العين مثل الأسماء التي تجدها في دليل الهاتف، محمد علي، خالد، سالم، محمد، ما تدري من هو ولا ابن من، ولا يعني لو تغيرت عليك فين يعيش، هل هو مسلم، هل هو كافر، هل هو صالح، هل هو طالح، ما تعرف شيء إلا مجرد أسماء مركبة. هذا يصح أن تقول أنت عنه إنه بالنسبة لك مجهول العين، ما تعرفه أبدا. قد يكون جارك وقد تراه كل يوم وأنت ما تعرفه، قد تعرف أباه وأخاه لكن هو لا تعرفه أبدا، ولا تدري أنه له قرابة بذلك الشخص الذي تعرفه، هذا مجهول العين. مجهول الحال هو من تعرفه بالنسب، تعرفه بوظيفة، تعرفه بموهبة، شاعر مشهور مثلا، شاعر مشهور، أمير من الأمراء، قائد من القوات، فعينه معروفة، لا يمكن يختلط هذا الشخص بشخص آخر. المهلب بن أبي صفرة ما يمكن تظن شخص آخر غير المهلب بن أبي صفرة القائد المشهور، لكنك تجهل كل ما يتعلق بديانته، لا تعرفه لا بعدالة ظاهرة ولا بعدالة باطنة. فعينه معروفة لا تختلط بغيره، لكن حاله من جهة العدالة مجهولة تماما، لا عدالة ظاهرة ولا باطنة. هذا له مجهول الحال وهو الدرجة الوسطى. الدرجة الخفيفة هو كما ذكرنا الشخص الذي تراه يذهب ويأتي إلى المسجد فتعرفه بالعدالة الظاهرة دون العدالة الباطنة، الذي عرفت عدالته الظاهرة والباطنة وهو الثقة المعدل يعني بالعدالة الظاهرة والباطنة، هذا الذي تعرفه بالخبرة الطويلة والممارسة الطويلة. فهذه أقسام المجاهيل، وهذا هو التقسيم الصحيح للمجاهيل خلافا لمن قسمهم إلى قسمين دامجا أحد النوعين بالآخر، مع أنه في فرق بين هذين النوعين. طيب، ثم يختم كلامه ببيان أهم مصادر معرفة الثقات اللي هي كتب التراجم، وعلى رأسها كتاب التاريخ الكبير للبخاري وابن أبي حاتم، يعني من وثق في كتاب التاريخ الكبير للبخاري، من وثق في تاريخ في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، من ذكره ابن حبان في الثقات، يعني لا يعني ذلك أن كل من ذكره ابن حبان في الثقات لا ينبغي أن يكون ثقة، لكن هذا من مصادر معرفة الثقات، بدليل أنه ليس كل من ذكره البخاري موثق عند البخاري، وليس كل من ذكره ابن أبي حاتم موثق عند ابن أبي حاتم، منهم من جرحهم. ثم أيضا ذكر تهذيب الكمال للمزي عليه رحمة الله، والمزي يعني من طبقة شيوخ أو أقران الذهبي، كان بينهم صداقة، وأكبر قليلا بالسن المزي، فذكره حقيقة له أيضا هذا فيه يعني ارتفاع من حظوظ الناس، في العادة العصرية تكون حجابا فلا يذكر إنسان المعاصرين ولا يسوق اسم كتابه مع أسماء العلماء السابقين، لكن من بعد الإمام الذهبي عن حظوظ النفس سمى كتاب المزي مع الأئمة الكبار الذين ألفوا في معرفة الرواة، فساق اسم كتاب المزي وهو قرين له معاصر له مع كتاب البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان، وهذا يدل حقيقة على سمو النفس وعلى بعدها عن حظوظها من هذا الإمام الجبل الإمام الذهبي عليه رحمة الله. تفضل.
فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي، ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه فهذا حديثه قوي أيضا، وتارة يكون الكلام في تلينه وحفظه له اعتبار فهذا حديثه لا ينحط عن رتبة الحسن الذي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح. فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة، ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة فلا معدل عنه إلا ببرهان بين. نعم، الصحيح مراتب والثقات طبقات، فليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه، وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه، ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه. فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات وحصر الثقات في مصنف كالمتعذر، وضبط عدد المجهولين مستحيل، فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء فهذا قد ألفت فيه مختصرا سميته بالمغني، وبسطت فيه مؤلفا سميته بالميزان.
طيب، هنا يتكلم عن درجات من أخرج له في الصحيحين، فيقول إن من أخرج له في الصحيحين قسمان: قسم من أخرج له في الأصول، والقسم الثاني من أخرج له في المتابعات والشواهد كما يقال. المهم الآن أن نعرف ما هو مراده بالأصول والشواهد والمتابعات. وهذا الإطلاق، كلمة الأصول والشواهد والمتابعات، لها إطلاقان واستخدامان، لن أعرض لذكرهما، وإنما سأعرض لمراد الذهبي فقط، سأكتفي بذكر مراد الذهبي. مراد الذهبي بهذا سنذكره بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.